الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا معكم بالأمس وانتهينا إلى مبحث قبول التزكية ممن يكون، وتناولنا بالأمس بعض مراتب الجرح والتعديل وبعض الأمور المهمة قبل ذلك فيما يتعلق بالمتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف والمتشابه، ومعرفة طبقات الرواة وهكذا. أحب أن أنبه على جزئية يسيرة قبل أن نبدأ بالقراءة في درس هذا اليوم، وهو أننا حينما تكلمنا عن طبقات الرواة كان من المفترض أن أنبه على بعض المؤلفات في هذا والتفريق بين الطبقة والطبقة عند بعض الأئمة ونسيت ذلك، فأقول إن علم الطبقات الرجال ومعرفة طبقات الرجال من الأمور المهمة كما أشرنا إليه ليلة البارحة، ولذلك ألف عديد من الأئمة كتبا في الرجال ورتبوها على طبقات الرواة، فمن ذلك كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، ومن ذلك أيضا أن كتاب البخاري رحمه الله التاريخ الأوسط مرتب أيضا على الطبقات، الحافظ الذهبي رحمه الله ألف العديد من كتبه على الطبقات مثل تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، طبقات الحفاظ وهكذا. الحافظ بن حجر أيضا في التقريب بالرغم من أنه رتب الكتاب على أسماء الرواة إلا أنه ينص أيضا على هذه الطبقات. ابن حبان رحمه الله ألف كتاب الثقات ورتبه أيضا على الطبقات، ولذلك نجد أن مصطلح الطبقة ليس له ضابط يضبطه بحيث لا يتعداه إمام من الأئمة ممن ألف في هذا الباب، لا، ولكن كل إمام بحسب اصطلاحه. فالبخاري رحمه الله اصطلح في كتابه التاريخ الأوسط على أن الطبقة 10 سنوات، فيذكر مثلا من مات بين 50 إلى 60 بعد 100 وهكذا. ابن حبان في كتابه الثقات اصطلح على أن يجعل الطبقة الجيل، فجعل الصحابة أو جيل الصحابة طبقة، التابعين جعلهم طبقة، أتباع التابعين جعلهم طبقة، تبع الأتباع جعلهم طبقة، فإذا هذا مفهوم الطبقة عند ابن حبان. ابن سعد صاحب الطبقات جعل الصحابة طبقة لكن قسم الصحابة أيضا إلى طبقات، فجعل أهل بدر من الصحابة طبقة وأهل أحد طبقة، كذلك أيضا اعتنى بالبلدان فجعل الصحابة من المدنيين طبقة، كذلك اعتنى بالأنساب فجعل الأنصار من الصحابة طبقة وهكذا. فإذا ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى يرتب بحسب الوقائع والأحداث والأشياء التي يشرف بها الإنسان، يرتب بحسب البلدان، يرتب بحسب القبائل وهلم جرى. نجد أن الحافظ الذهبي رحمه الله جعل الطبقة قرابة 10 سنوات في كثير من الأحيان، وربما جعلها 20 سنة، وربما كان له تقسيم آخر للطبقة كما في سير أعلام النبلاء، لكن في تاريخ الإسلام تقريبا اصطلح على أن يجعل الطبقة 10 سنوات على وجه التقريب، وهو في هذا متابع للبخاري رحمه الله. الحافظ بن حجر نجد أنه يجعل الطبقة بتقسيم آخر، فعلى سبيل المثال جعل الصحابة طبقة، أما بالنسبة للتابعين فحاول الحافظ بن حجر أن يعنى بتقسيم التابعين إلى طبقات، فجعل التابعين قرابة 4 طبقات، فكبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، هؤلاء 3 طبقات. المهم أنهم الذين وصلوا إلى قرابة 100 للهجرة، هؤلاء التابعون الذين في هذه الطبقات هم الذين اعتنى بهم. من جاء بعد ذلك من التابعين فإنه نظر إلى أمر آخر، فالتابعي الذي لقي الصحابي ولم يسمع منه هؤلاء جعلهم طبقة، ثم جعل طبقة أخرى مرادفة لهذه وألحقها بطبقة التابعين وإن لم يكونوا من التابعين في حقيقة الأمر، وهم أولئك الذين عاصروا أصحاب الطبقة السابقة، يعني عاصروا التابعين الذين لقوا الصحابة ولم يسمعوا منهم، فهم وإياهم في سن واحد، إلا أن الفارق بين الطبقتين أن أولئك عدوا من التابعين بحكم أنهم لقوا بعض الصحابة، وهؤلاء افترقوا عنهم بحكم أنهم لم يلقوا أحدا من الصحابة. وهكذا يتسلسل الحافظ بن حجر إلى أن قسم الطبقات إلى 12 طبقة في كتابه التقريب. فإذا نخلص من هذا كله أن كل إمام بحسب مصطلحه في ترتيب الطبقة عنده كما عرفنا. نبدأ في هذا اليوم متابعة لما أخذناه في ليلة البارحة في مراتب الجرح والتعديل، لأننا ما زلنا في حيز الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل وممن يقبل الجرح والتعديل وهكذا. فنبدأ بالقراءة من قول الحافظ وتقبل التزكية، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن التعديل قبل مجملا على المختار.
طيب، الحافظ ها هنا تطرق إلى مسألة مهمة، وهي أن علماء الحديث ليس من الأمر الهين عندهم أن يقبلوا التزكية أو التجريح من أي إنسان ممن هب ودب، لا، يقولون لا تقبل التزكية ولا التجريح إلا من عارف بأسبابهما، فلا بد أن يكون عارفا بأسباب التزكية وعارفا بأسباب التجريح، لأنه قد يزكي بناء على ظاهر الأمر، مثل ما ذكر عن بعضهم أنه لما سئل عن راوي من الرواة قال: ألم ترى إلى حسن هيئته وطول لحيته؟ فإذا هذا ليس عارفا بأسباب التزكية لأنه يبني على الظاهر، فما دخل حسن الهيئة وطول اللحية بعدالة الراوي وضبط الراوي؟ المحدثون يعنون بما يهتأ وما بما يخص جانب الرواية، هل تقبل رواية هذا الراوي أو لا؟ أما حسن الهيئة وحسن المنظر وطول اللحية أو قصر اللحية أو غير ذلك فهذه أمور ظاهرية لا علاقة لها بقضايا الجرح والتعديل والتزكية ونحوها أبدا. كذلك أيضا وجد أن بعضهم ربما جرح بما ليس بجارح، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. فإذا علماء الحديث يعنون بأن تكون عبارات الجرح والتعديل صادرة من إمام معتبر يعرف كيف يعدل وبما يجرح وهلم جرى. يستدلون في هذا بالأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء شاهد يشهد عنده قال: ائتي بمن يعرفك بمن يعرفك. فجاء برجل فقال له: هل تزكيه؟ قال: نعم. قال: هل عرفته؟ قال: نعم. قال: كيف عرفته؟ هل جاورته المجورة التي تعرف بها مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين تعرف بهما أمانة الرجال؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه السفر الذي يكشف أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فلعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا فجئت تزكيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اذهب فأنت لا تعرفه. إذن التزكية لابد أن تكون من إمام عارف، ولذلك يصنف الأئمة من يعتد بقوله في الجرح والتعديل إلى أقسام، فمنهم أناس وإن وثقوا بعض الرواة فتوثيقهم غير معتد به عند كثير من أهل الحديث، مثل توثيق ابن حبان ونحو توثيق العجلي ويقرب منهما ابن شاهين وهكذا. فمثل هؤلاء توثيقهم له تفصيل خاص عند علماء الحديث لا نطيل به ها هنا، ولكن المقصود أن هؤلاء ممن عرفوا بالتساهل في التوثيق. على الضد هناك أئمة عرفوا بالتشدد في التعديل والتشدد في الجرح أيضا، كأبي حاتم الرازي لا يكاد يقول عن الراوي إنه ثقة، وإذا قال عن راوي ما إنه صدوق فليفرح بها ذلك الراوي. كذلك نجد أنه متشدد في الجرح، فربما جرح بأشياء لا يجرح بها غيره، فعنده شدة في الجرح. هناك أئمة متوسطون مثل الإمام أحمد، البخاري، مسلم ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء يعرف عنهم التوسط في الجرح والتعديل. فلذلك إذا جرح المتشدد وتوسط المتوسط ووثق المتساهل فاعرف أن هذا الراوي وسط، كما هو قول الذي اعتدل. معنى ذلك أن المتشدد ذهب ينظر إلى جانب الجرح أكثر من نظره إلى جانب التعديل، بالنسبة للمتساهل ذهب ينظر إلى جانب التعديل أكثر من نظره إلى جانب الجرح. مثل ما نقول دوما الخوف والرجاء ونحو ذلك، فالخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، فلا بد من الاتزان بهما. فمن غلب الخوف فإنه يمكن أن يؤيس الناس ويقنطهم من رحمة الله، ومن غلب الرجاء فإنه يمكن أن يوقع الناس في المعاصي اتكالا على عفو الله ومسامحته. فكذلك أيضا هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل عرفوا بهذه الصفات، وهي أن منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. ولذلك هذا يفيد في حال الاختلاف الذي سنشير إليه إن شاء الله تعالى. قال الحافظ يقبل هذا، أي تقبل التزكية ولو من واحد على الأصح. فقوله على الأصح دوما يشير إلى أنه يعني به أن هناك خلافا في مثل هذه المسائل. الخلاف في ماذا يقع؟ الخلاف في أن هناك من الأئمة من اشترط أن لا تقبل التزكية إلا من اثنين، وقاس ذلك على الشهادة وقال التزكية كالشهادة، فمدام أن الشهادة لابد من شاهدين فيها فكذلك أيضا التزكية لابد من تزكية اثنين. وبدأ الأئمة يناقشون الفرق بين التزكية والشهادة، وفي هذا كلام طويل، لكن خلاصة ذلك أنهم قالوا من الفروق في مسألتنا هذه التي تهمنا أن التزكية كالحكم وليست كالشهادة. يعني الحاكم القاضي لا يقال نحن لا نقبل إلا حكما صادرا من قاضيين، لا، يمكن أن يقبل الحكم من قاض واحد، فالحكم غير الشهادة. نعم لو كان المزكي يروي عن شخص آخر يأتي خلاف آخر في هذه القضية، وهو الخلاف في مسألة الرواية، والرواية أيضا فيها خلاف، هل تقبل الرواية من الواحد أو لابد من الرواية من الاثنين، وهذا أمر سبق نبهنا عليه سابقا وقلنا الصحيح والراجح أن الرواية لا يشترط فيها التعدد، فتقبل الرواية ولو من واحد إذا كان ثقة. كذلك أيضا نقول ها هنا إنه إذا كان الذي ذكر التعديل والتزكية عن شخص ما جاء بها بطريق الرواية، كأن يكون مثلا ابن الجنيد يروي عن يحيى ابن معين، فهذا جاء من باب الرواية، فالمزكي إذن هو يحيى ابن معين وليس ابن الجنيد، فنقول ابن الجنيد عبارة عن راوي. نعم الراوي كالشاهد، ولكن أيضا من الفوارق بين الرواية والشهادة أن الرواية لا يشترط فيها العدد كالشهادة. فقوله هنا ولو من واحد على الأصح يشير إلى أنه يمكن أن تقبل التزكية من واحد لأنها كالحكم. كذلك أيضا أدري هل الحافظ ذكر هذا ولم يذكره، على كل حال من الأمور التي تتعلق بهذه القضية أن التزكية أيضا تقبل حتى من العبد وحتى من المرأة، وليس فقط من الكلام على الاثنين، لا بل حتى من المرأة وحتى من العبد، لأن هذه المسألة تختلف تماما عن الشهادة، فلا تقاس على الشهادة من جميع جوانبها، بل هناك فوارق بين الرواية والشهادة وبين التزكية والشهادة. من الدلائل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول بريرة في عائشة لما حصلت حادثة الإفك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بريرة عن عائشة ما رأيها فيها، فأخبرته رضي الله تعالى عنها بأنها جارية حديثة السن تأتي الداجن فتأكل عجينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن ها هنا قبل رواية بريرة وهي أمة مملوكة، أو تزكية بريرة وهي أمة مملوكة في عائشة رضي الله تعالى عنها. بالنسبة للنساء، عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من النساء كنا يروينا الأخبار ونحو ذلك، وتقبل مع ذلك رواية المرأة، ولا يقال إن المرأة بنصف شهادة الرجل، ولا بدها هنا من شاهدين، فإذا لابد من أربع نسوة يروون الرواية حتى يمكن أن تقبل هذه الرواية. لا، كل هذا الكلام غير معتد به عند أهل العلم بالحديث، لأجل أن هناك فارقا بين الرواية والشهادة، كذلك أيضا فيه فارق بين التزكية والشهادة. يقول الحافظ: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. إذن عندنا الرواة إما أن يكون الراوي مجروحا وليس فيه تعديل البتة، فهذا الجرح هو الذي يؤخذ به في هذه الحال، لأنه إن لم يؤخذ الجرح فسيكون الراوي مجهولا، فروايته مردودة على أي الحالين، بمعنى أن الجرح حتى لو صدر من رجل غير عارف بأسبابه يمكن أن يقبل في الجملة على المختار، كما يقول الحافظ، يقول: فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار، بمعنى على المختار أن هناك خلافا، لكن هذا الخلاف سيؤول بطبيعة الحال إلى الاتفاق. كيف؟ لأن هذا الذي خالف يقال له: ما البديل عندك؟ ما الخيار عندك الآخر؟ الخيار أنك ستجعل هذا الرجل مجهولا، فما دام مجهولا فروايته مردودة بطبيعة الحال، فإذا وصلنا إلى نقطة الاتفاق. فنحن نتكلم الآن عن روايته، سواء قلنا أخذنا بقول هذا الجارح أو لم نأخذ به، فروايته مردودة على أي الحالين. فإذا هناك من الرواة من لا نجد فيه إلا جرحا، وهناك من الرواة على الضد من لا نجد فيه إلا تعديلا، فهذا هو الثقة الذي يقولون عنه متفق على توثيقه. فهذان تقريبا لا إشكال فيهما. أكثر ما يقع الإشكال في الرواة المختلف فيهم، فعندنا بعض الرواة إذا ما نظرنا في تراجمهم نجد بعض أئمة الجرح والتعديل يوثقونهم، وبعضهم يجرحونهم، وبعضهم يتوسطون، وربما كان الخلاف في مثل هؤلاء الرواة شديدا جدا في بعض الأحيان، فنجد أن مثل هذا الخلاف ضبطه أهل الحديث بضابط، لكن هذا الضابط هو من باب التقعيد، أما من حيث الأصل وفي الجملة ففي القضية تفصيل يمكن أن يأتي إن شاء الله تعالى في كتب المطولات. فالحافظ الآن يضع لنا قاعدة نسير عليها ما دمنا في بداية الطلب. ما هي هذه القاعدة؟ يقول: الجرح مقدم على التعديل. إذن إذا كان عندنا رجل اختلفت فيه أقوال الأئمة ما بين مجرح ومعدل، يقول: نقبل الجرح، فالجرح مقدم على التعديل. طيب، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ قالوا: لا، ليس على إطلاقه، لكن إن صدر هذا الجرح من إمام عارف بأسباب الجرح وبين السبب، فإذا الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون جرحا مفسرا مبين السبب، وأن يكون صادرا من إمام عارف بأسباب الجرح، لابد من هذين القيدين. لكن هذان القيدان أيضا ربما يصعب تطبيقهما عند كثير من الناس، ولا يستطيع ذلك إلا من عانى تراجم، إلا من عانى الأسانيد وأدمن النظر في كتب الرجال ونظر في الاختلاف وأكثر من التطبيق وطال عمره في هذا السبيل، فالأمر ليس بالهين، والحكم على الرجال من الخطورة بمكان، لأنك حينما تحكم على رجل كما سيشير إليه الحافظ بن حجر، إن حكمت على رجل بأنه ثقة وهو ليس كذلك فكأنك أفتيت، فقلت إن الحكم في هذه القضية كذا وكذا، وربما كان هذا قولا على الله جل وعلا بغير علم، والعكس كذلك أيضا، ربما جرحت راويا ثقة وغلبت جرح راو وهو ثقة، فتكون رددت حكما من الأحكام جاءت بها الرواية من قبل هذا الراوي، فتكون رددت شيئا من دين الله. فالمسألة خطيرة جدا، الأحكام على الرجال ليست بالأمر الهين. فالآن نحن في بداية الطلب، لابد أن نأخذ هذا التقعيد بهذه السهولة وبهذا اليسر، وأما الخلاف الطويل فيه فلابد من أن يكون في كتب المطولات. فإذا نقول الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون الجرح صادرا من إمام عارف بأسبابه، ويكون الجرح مفسرا ومبين السبب، لأنهم وجدوا أن بعض الأئمة حتى وإن كان من العارفين بأسباب الجرح حينما يذكر السبب يذكر سببا لا يوافقه بقية الأئمة على أنه سبب جارح، ويضربون على ذلك بمثال إمام الجرح والتعديل، وأول من فتش عن الرجال وهو شعبة بن الحجاج رحمه الله، إمام جبل، كلامه في الرجال كثير، والرجال كانت تهابه في ذلك الزمان، يخافون ويفرقون من شعبة رحمه الله أن يتكلم فيهم فيسقط روايتهم. نظروا مرة من المرات وإذا بشعبة تكلم في راوي يقال له المنهال بن عمر، فحاولوا أن يسألوا شعبة عن السبب الذي جعله يتكلم في هذا الرجل، لأنهم وجدوا أن هذا الرجل ثقة، فلماذا تتكلم فيه يا شعبة؟ فانظروا إلى عدل أهل الحديث وإنصافهم، كيف أنهم ما قبلوا هذا من هذا الإمام برغم أنه هو الذي له الصولة والجولة في ذلك العصر، لكن حاولوا أيضا أن يسألوه عن السبب، فذكر أنه مر من أمام داره فسمع في الدار صوت طنبور، يعني صوت آلة غناء. يقول الراوي عن شعبة وهو وهب بن جرير حتى تلاميذ شعبة، قلت له هل سألته؟ قال لا لم أسأله. قال قلت هل لا سألته لعله لا يعلم؟ فهذا الراوي ربما كان في بيته سفيه من السفهاء، استعمل هذه الآلة والرجل لا يدري ولا يعرف، وهذا أمر معروف في طبع الناس. قالوا أيضا من الأعذار التي اعتذر بها عن هذا، قالوا إنه يقرأ القرآن قراءة تسمى قراءة الألحان السبعة أو نحو ذلك، فلعل شعبة لبس عليه أو شبه عليه فسمع هذه القراءة فظنها صوت طنبور، فكل هذا محتمل. لكن هذا التدقيق في جرح شعبة ما جاء إلا بسبب أن الأئمة وثقوا المنهال بن عمر، فإذا تعارض عندهم جرح شعبة و توثيق باقي الأئمة، فأخذوا ينظرون ما السبب الذي جعلك يا شعبة تتكلم في هذا الرجل، نظروا وإذا بالسبب غير جارح، لا يسلم لشعبة بهذا الجرح برغم أنه أصاب في كثير من الجوانب في جرحه، لكن لم يتابعوه في هذه القضية. وجدوا أن بعض الرواة أحيانا يجرح بأسباب ذكروا أنها لا تعد جارحة، فبعضهم قالوا له لما جرحت فلانا؟ قال رأيته يركض على برذون، البرذون نوع من الدواب يركبه المرفهون وأهل التنعم من أهل الدنيا، فكأنه يرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يركب هذا المركب، وهذا أمر لا يسلم له به، فهل كل من ركب البرذون يعد مجروحا؟ هذا غير صحيح. فوجدوا أن هذا الجرح غير مستساغ وغير مقبول. في بعض الأحيان تكون هناك حكايات تذكر عن بعض الأئمة، فإذا ما فتشنا فيها وجدناها لا تثبت، في مثل هذه القضايا التي يقال إنه قال عن فلان وقال عن فلان ثم نجد أنها لا تثبت، فلا بد إذن من أن ننظر أيضا في مثل هذه الحكايات التي قيلت عن أن بعضهم جرح بما ليس بجارح، قد تكون الحكاية في أصلها غير ثابتة وغير صحيحة، وهذا أيضا العدل والإنصاف يلزمنا به. العارف إذن بالأسباب الجرح قد يطرأ عليه مثل هذا الأمر الذي ذكرناه. قال: فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. نعم، إذا خلى الراوي عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، مثل ما قلنا، لأنه إما أن يكون مجهولا أو لا. ويضربون على هذا بمثال أبي الفتح الأزدي رحمه الله. أبو الفتح الأزدي جرح بعض الرواة الذين لا يسلم له بجرحهم، ويقول بعض الأئمة: ليت الأزدي عرف جرح نفسه أو عرف ضعف نفسه، فهو مجروح ومتكلم فيه. لكن مع ذلك نجد أنهم لم يهملوا كلام أبي الفتح الأزدي، بل ذكروه في كتب الرجال، يذكرونه للحاجة، لأن كلامه إما أن يتفق مع كلام المجرحين فلا إشكال، وإما أن يعارض كلام المعدلين، فهنا يؤخذ بكلام المعدلين ولا يعتد بجرح أبي الفتح الأزدي، وإما أن تخلو ترجمة الراوي من تعديل من بعض الأئمة فيبقى كلام أبي الفتح الأزدي فيؤخذ به، لأنه إن لم يؤخذ به فسيكون الراوي مجهولا. إذن هذا هو المقصود بمثل هذه القضية. نتوقف قليلا لاستقبال بعض الأسئلة، وبعد ذلك إن شاء الله نواصل في موضوع آخر جديد. فتفضلوا إن كان عندكم أسئلة أو إن كان هناك أسئلة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنتم تفضلتم بأن بعض المحدثين لهم كتب في الثقات وهم قد وثقوا المجاهيل، كيف مرتبة الكتاب الثقات للعجلي؟
عندنا من الكتب التي صنفت في الثقات كتاب الثقات لابن حبان وثقات العجلي، وبعض أهل العلم ينازع في تسمية كتاب العجلي كتاب الثقات لأنه يرى أنه كتاب تاريخ. على كل حال ليس هذا يعني موضع بحثه، إنما عرف عن العجلي رحمه الله أنه من المتساهلين في التوثيق، لكن توثيقه أفضل من توثيق ابن حبان، بل توثيق ابن حبان هناك من ينازع في تسميته توثيقا، لأنه يقول إن مجرد ذكر ابن حبان للراوي في كتاب الثقات لا يعني توثيق ابن حبان لذلك الراوي، بل ابن حبان يمكن أن يكون ذكر هذا الراوي وسكت عنه مجرد سكوت، وتسمية الكتاب بالثقات يمكن بناء على غالب الحال أو بناء على أن هناك تفصيلا في أحوال هؤلاء الرواة، وهذا التفصيل يذكرون أنه إذا ذكر ابن حبان الراوي في كتاب الثقات وأخرج حديثه في الصحيح فهذا له حال، إذا ذكره في الثقات وتكلم عنه بعبارة تدل على معرفته له كقوله مستقيم الحديث ونحو ذلك فهذا له حال آخر. أما من عرف من طريقة ابن حبان أنه ما عرفه، كأن يقول عن هذا عن الرجل لا أعرفه ولا أعرف ابن من هو ونحو ذلك، فهذا يدل على أنه ما عرف هذا الراوي. لكن عرف عن ابن حبان رحمه الله أنه مشى على أصل أصله، وهو أنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، ولا نخرج المسلم من هذا الأصل إلا ببينة. هذا الأصل مشى عليه ابن حبان، ولكن لم يوافقه أهل العلم عليه، قالوا الأصل في المسلم العدالة هذا بناء على ظاهر الحال، لكن إذا جاء ما يحتاج إلى تثبت فلا بد من التثبت. فالقاضي لا يقال له إن الأصل في المسلم العدالة ويقبل شهادة الشاهد، بل لابد لذلك الشاهد من تزكية. ولذلك الرب جل وعلا يقول: واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فهذان الشاهدان كما فسرها هذه الآية بعض أهل العلم قالوا شاهدي عدل من هؤلاء الرواة وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم في الأحكام ونحو ذلك، كل هذا يدل على أنه لابد من وجود التزكية. فعلى كل حال كتاب ابن حبان من حيث التوثيق فيه الكلام الذي ذكرت، ويقرب منه كتاب العجلي، فالعجلي عنده تساهل في التوثيق، وربما اعتد به بعض الأئمة ومشوا توثيقه، لكن بقراء تنضاف إلى ذلك، كأن يكون الراوي مثلا مخرجا له في الصحيح أو صحح له الترمذي، فإذا انضاف إلى ذلك قراء ربما مشوا توثيق العجلي. طيب تفضل.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. سؤالي هو في درس الأمس بالنسبة للمؤتلف والمختلف والمتشابه، السؤال هو ما الضابط الذي يفرق بين المؤتلف والمختلف والمتشابه؟ لأن الأسماء متفقة في كليهما، أما يعني في النطق أو الشكل أو التنقيط تختلف، يعني كأنه نفس الشيء، يعني المؤتلف والمختلف والمتشابه، فما هو الضابط؟
لا، نحن قلنا إن المقصود بالمؤتلف والمختلف أن تأتلف الأسماء شكلا وتختلف نطقا، وربطنا هذا بمسألة مهمة جدا وهي كتب الأقدمين. قلنا إن هذه الكتب لم تكن تعجم، يعني لم تكن تنقط ولم تكن تشكل، فربما جئت لعبيدة وعبيدة فنطقت الجميع عبيدة بحكم شهرة هذا الاسم، ولا تعرف أن هذا يقال له عبيدة وليس عبيدة. متى تعرف؟ إذا ضبط بالشكل، أو أخذته عن طريق التلقي من أفواه الشيوخ. كذلك مثل ما قلنا في بريد ويزيد، لولا النقط لا يمكن أن نفرق بين هذا وذاك، فهذا يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني ائتلف، يعني كأنه اتفق كتابة ولكن يختلف في النطق، فالنطق إما أن يكون عن طريق الشكل وإما أن يكون عن طريق الإعجام. أما بالنسبة لمشتبه النسبة فعلى ما كنا بيناه، أرواة قد يشتبهون مثلا في أنسابهم، وهذا أيضا يقع فيه التصحيف بسبب عدم ضبط الكتب إما بالشكل أو بالنقط، فذكرنا مثالا على ذلك نسبة الهمداني والهمذاني، فهذه لولا الشكل فإنها يمكن أن يلتبس أمرها. قولك أنه يمكن أن يكون هناك تداخل بين المؤتلف والمختلف وبين المتشابه، قل نعم، فيه تداخل بين المؤتلف والمختلف وبين المتشابه، ولذلك كل هذه الكتب التي ألفت في هذا يمكن أن نجعل لها عنوان المتشابه، اللهم إلا قضية المتفق والمفترق لا، أمرها مختلف، لكن المؤتلف والمختلف والمتشابه كلها تدخل في باب واحد ألفت فيه الكتب التي ضمت هذا كله، مثل كتاب الإكمال لابن ماكولا. لم نجد ابن ماكولا مثلا يفرق بين المؤتلف والمختلف وبين المتشابه، جعله كله من المتشابه، فاعتمد على كتب من تقدمه ككتاب الدارقطني وكتاب عبد الغني بن سعيد الأزدي التي كنا ذكرناها وكتاب الخطيب البغدادي وهكذا، فجمع هذا كله وزاد عليه أيضا، هو ألف كتاب الإكمال الذي أصبح عمدة لمن جاء بعده، ثم أتبع ذلك بكتاب تهذيب مستمر الأوهام، هذا الكتاب استدرك فيه ما فات الأئمة السابقين من الأسماء والأنساب المشتبهة. جاء بعد ابن ماكولا عبد الغني بن نقطة، فاستدرك على ابن ماكولا في كتاب له يسمونه أحيانا الاستدراك لابن نقطة، وطبع باسم الإكمال لابن نقطة. جاء بعد ابن نقطة أيضا أئمة آخرون استدركوا أيضا حتى على ابن نقطة، مثل ابن الصابوني. الحافظ الذهبي حاول أن يجمع هذه النسب المشتبهة فجعلها في كتاب واحد سماه مشتبه النسبة، لكن الذهبي ضبط هذه النسب بالشكل ولم يضبطها بالحروف، وضبطها بالحروف أولى وأحسن، لأن الضبط بالشكل يدخله التصحيف دوما. يعني على سبيل المثال عبيدة وعبيدة، نجد أن الأئمة الذين يضبطون مثل هذه الأشياء يقولون عبيدة بفتح العين المهملة، هكذا ينصون على هذا. أما الذهبي لا، يجعل فوق عبيدة خطا ويمشي، فانتقدوا صنيعه في هذا. جاء بعده الحافظ بن حجر فألف كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، بتحرير المشتبه النسبة الذي هو كتاب الذهبي استدرك عليه مثل هذا الضبط الذي وقع فيه التصحيف، وأطال الحافظ بن حجر النفس في هذا الكتاب، ولذلك جاء كتابه يمكن في قرابة ضعفي كتاب الذهبي. لكن الكتاب الذي يعد المرجع لهذا كله كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، وهذا الكتاب يقع في مجلدات عديدة، أظن قرابة 15 مجلدا ونحو ذلك، أطال فيه النفس وأبدع في هذا الكتاب فرحمه الله رحمة واسعة. عندك سؤال؟ تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. ذكرت أن التزكية والشهادة فيها اختلاف، لكن هل تقبل التزكية من الولد والزوجة أم تشابه مع الشهادة في نفس؟
من حيث التقعيد، جوابا على هذا السؤال، من حيث التقعيد نعم ممكن أن تقبل التزكية من الولد ومن الزوجة بالشرط الذي ذكرناه، أن يكون عارفا بأسباب التعديل والتزكية، وأن يكون عارفا بأسباب الجرح وهكذا. قضية بيان السبب في التزكية يختلف عن بيان السبب في الجرح. في الجرح اتفقت كلمتهم على أنه لا بد من بيان سبب الجرح، أما بالنسبة للتزكية فهناك خلاف، بعضهم اشترط في أنه لا بد من بيان سبب التزكية، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يشترط بيان سبب التزكية، لأن أسباب التزكية متعددة جدا يصعب حصرها، فيصعب أن تقول هذا الرجل يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويتنب المنكرات ويفعل الطاعات ويفعل كيت وكيت ويبر والديه ويصل رحمه إلى آخر ما هنالك. أسباب التزكية متعددة فيصعب معها أن تكون مذكورة مفصلة. أما بالنسبة لأسباب الجرح فمحصورة، قد في الأعم الأغلب أن لا يجرح إلا بجارح واحد، وإذا انضاف إليه شيء فسيكون محصورا أيضا، إما أن يكون الجرح باثنين أو بثلاثة ونحو ذلك، فالمهم أنها محصورة ولا يصعب حصرها أبدا، فلذلك فرقوا بين الاثنين. لكن من حيث الوجود أنا لا أعرف أن هناك رجلا مثلا وثق أباه أو زوجة وثقت زوجها، لكن العكس قد يحصل وهو التجريح، وهذا من البدائع الفوائد التي تكون في كتب أهل الحديث، فيضربون على ذلك بمثال وكيع بن الجراح أو علي بن المديني. فوكيع بن الجراح رحمه الله كان في مجلس التحديث واجتمع حوله طلبة الحديث وطلبوا منه أن يبدأ بتحديثهم، فأخذ يقول حدثنا أبي وسفيان الثوري، فقالوا لا نريد أباك، حدثنا عن سفيان. أبوه هو الجراح بن مليح مجروح في حفظه، فأعاد مرة أخرى حدثنا أبي وسفيان الثوري، قالوا لا نريد أباك، حدثنا عن سفيان الثوري. أعاد الثالثة فقالوا له مثل ذلك. ففي الرابعة قال حدثنا سفيان الثوري، من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، يعني قبل منهم جرحهم لأبيه ولم يعنف عليهم ولم يغضب ولم تأخذه العزة بالإثم، وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله. علي بن المديني أشد من هذا، كان في مجلس وفيه قتيبة بن سعيد رحمه الله، فقتيبة بن سعيد كأنه أراد أن يجامل علي بن المديني، لأن علي بن المديني إمام مشهور، فقال قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي. فلما قال قتيبة هذا الكلام قال له أهل الحديث الحضور يا أبا رجاء، هذه كنية قتيبة بن سعيد، يا أبا رجاء ابنه ساخط عليه حتى يرضى عنه ابنه، ساخط عليه بمعنى أنه يضعفه، ولذلك لا يعد هذا من باب العقوق. وكان علي بن المديني يحاول أن يتفادى الكلام في أبيه، فأحرجه أهل الحديث يوما من الأيام فقالوا ما رأيك في أبيك، فسكت، فأعادوا عليه السؤال فأطرق ثم قال الشيخ ضعيف، وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله. الأب قد يتكلم في ابنه مثل ما ذكر عن أبي داود السجستاني صاحب السنن، تكلم في ابنه عبد الله بكلام، لكن قالوا إن هذا جاء من باب سخط الوالد على ابنه فقط، وإلا فالابن معروف بأنه إمام رحمه الله الجميع.
الحقيقة باقي أسئلة أخوان شيء؟ أنا ودي أسأل الشيخ أسوة بزملائي. الشيخ أحسن الله إليك، ما الفرق بين الجرح والتعديل والثناء، عفوا ما الفرق بين الجرح والغيبة والثناء والتعديل؟
جميل، هذا سؤال الحقيقة مهم. يعني هؤلاء الأئمة الذين يتكلمون في الرواة يعني يجرحونهم، هل يعد هذا من الغيبة؟ وأولئك الذين يثنون على الرواة، هل يعد هذا من المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال احثوا في وجوه المدحين التراب؟ نقول إن هذه المسألة كانت قد أزعجت أهل العلم من قديم الزمن، ولشدة ورع الأئمة وخوفهم من الله وخوفهم من أعراض الناس بدأوا يناقشون هذه القضية، ما أهملوها ولا أغفلوها. فنجد أن مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه ذكر أقوالا للأئمة في مثل هذه المسألة، مثل تلك الحادثة التي وقعت لعبد الله بن المبارك وهو إمام جبل، لكن رأى رجلا يقال له عباد بن كثير وهو من الصالحين من العباد، لكنه إذا حدث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير والبلايا والطمات، فاحتار أبو عبد الله بن المبارك في أمره ماذا يصنع. إن تكلم تكلم في رجل صالح عابد زاهد يخشى من أن يدعو عليه، وإن سكت سكت على بلاء عظيم وهو دخول هذه الطامات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة لدين الله تفرض عليه أن يبين. فذهب يسأل مشايخه، سأل الإمام مالكا وسفيان الثوري وقال إن عباد بن كثير من ترون حاله؟ أفترون إذا حدث بحديث منكر أن أبين أمره؟ قالوا بلى بين أمره. فكان عبد الله بن المبارك بعد ذلك رحمه الله إذا ذكر عباد بن كثير في مجلس أثنى عليه في دينه، انظروا للعدل والإنصاف عند أهل الحديث، أثنى عليه في دينه ثم بين أمره في الحديث، قال في الحديث ليس بشيء، أما عبادته وزهده وصلاحه فهذا صحيح، لكن لا تأخذوا عن الحديث. فهكذا حال الأئمة، يرون أن الكلام في الرواة جرحا يعدونه من الغيبة في ذات الله، ووجدوا لهذا أصولا. فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن يمكن أن يكون الراوي فاسقا، كيف نعرف أنه فاسق أو غير فاسق إلا من جراء الجرح والتعديل. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليه الباب رجل قال بئس أخو العشيرة، تروي هذا الحديث عائشة والحديث في الصحيح، بئس أخو العشيرة، فلما دخل باسطه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله طرق الباب فقلت ما قلت ثم رأيتك تباسطه، فقال يا عائشة إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا الرجل سليط اللسان فأخذ يهادنه حتى لا يتطاول بلسانه على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وجدوا أن الضرورة تفرض في بعض الأحيان الجرح، فهند امرأة أبي سفيان جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح، وتسأل هل يجوز لها أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت اغتبت أبا سفيان وهو صحابي، لأن هذا جائز، يعني الغيبة تجوز في ستة أحوال كما بيّن ذلك النووي رحمه الله في رياض الصالحين، من جملتها مثلا التظلم عند القاضي، الاستشارة، التعريف، كأن يكون مثلا الراوي لا يعرف إلا بالأعرج، لو قلت هذا عبد الرحمن بن هرمز ما عرفوه، لكن إذا قلت الأعرج عرفوا أنه هو الذي يروي عن أبي هريرة. فالعرج صفة من الصفات التي قد لا يقبلها الإنسان حينما مثلا يوصف بها، لكن قالوا هذا من باب التعريف وليس من باب التعيير، ولا يدخل هذا في باب الغيبة. ذكروا من الاستثناءات أحوال الرواة، لأن لا نستطيع أن نعرف صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمه والضعيف من الصحيح والموضوع من غير ذلك إلا بطريق جرح الرواة. فجعلوا هذا من الضرورات التي تحتمها علينا شريعتنا.
طيب أحسن الله إليك. لدينا سؤال من أخونا يوسف من السعودية يقول أحسن الله إليكم، هل الجرح أمر نسبي بحيث الشخص يكون عدلا في باب القراءات ومجروحا في باب التحديث كما قيل في أحد القراء؟ يقول أحسن الله إليك، هل الجرح أمر نسبي بحيث الشخص يكون عدلا في باب القراءات ومجروحا في باب التحديث كما قيل في أحد القراء؟
سؤال مهم ورائع وجيد. نعم نقول نعم الجرح نسبي، فقد يكون الراوي مجروحا في فن ومقبولا في فن آخر، فبعض الرواة لا يقبل حديثه، ولكن إذا جاء في باب الرواية أخذ منها الحديث. وبعضهم ربما كان متكلما في حفظه، بعض الأئمة يضعفون حديثه وبعض الأئمة يحسنون حديثه، ولكن في باب القراءات هو حجة، مثل عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، فهو حجة في القراءات ولكنه في الحديث متكلم فيه. فإذا نعم الجرح قد يكون جرحا نسبيا. وكذلك أيضا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، في السيرة حجة، إذا حدث بشيء يتعلق بالسيرة فحديثه حجة، لكن بالنسبة للحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وفيه تفصيل طويل، وأكثر أهل العلم يتوسطون في حاله ويقولون هو حسن الحديث. فالجرح نعم أمر نسبي، قد يجرح الراوي في فن ويقبل في فن آخر.
حقيقة شيخ لدينا بعض الأسئلة من بعض الإخوان، هي قد جاء جوابها لكن وفاء معهم باب العدل ونذكرها يا شيخ. هنا الأخت نورة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، المقصود بالعبد كما ذكرتم هو العبد في حال الرق؟
نعم هذه العبارة قد تكون مشوشة، ونطمئن إخواننا في سائر أنحاء الأرض إلى أن الإسلام لا يفرق بين حر وعبد، بين ذكر وأنثى، بين غني وفقير، بين رئيس ومرؤوس، فالميزان هو التقوى. ولذلك إذا وجد أحد أسود البشرة لا يجوز أن يطلق عليه إنه عبد، لأن العبد هو المملوك حتى وإن كان أبيض البشرة. فليس الضابط لون البشرة، حتى لا ينزعج بعض إخواننا حينما يجدون مثل هذا في كتب أهل العلم، لا، هذه ألوان الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء، فقد يكون أسود البشرة خير من كثير ممن هو أبيض البشرة، وهذا أمر متوقع. فالإسلام لا يفضل هذا على ذاك، الميزان هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وهنا أحسن الله إليك من الرياض أخونا عبد الله يقول، مرت بنا أنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث، فهل لنا عدد معين أو فهل لها عدد معين؟
نعم أنواع علوم الحديث اختلفت بين أهل العلم، لكن نحن نسير على طريقة ابن الصلاح رحمه الله، فهو أول من رتب هذه الأنواع، هذا الترتيب الجيد، وأول من خدم علوم الحديث هذه الخدمة، وكل من جاء بعد ابن الصلاح كلهم يحومون حول كتابه، كما ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الشرح. فابن الصلاح جعل أنواع علوم الحديث 65 نوعا، جعلها 65 نوعا. بعض أهل العلم كأسيوطي يقولون يمكن نوصلها إلى فوق 90 نوعا، والحافظ ابن حجر يقول إنها قد تربو على 100 نوع، ولكن فيها تداخل وفيه تكلف إذا أخذنا نعدد تلك الأنواع. فلعل أشهر هذه الأنواع هي هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، وهي 65 نوعا.
هنا كذلك سائل من الأردن أخونا محمود يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، يعلم الله أنني أحبك في الله، إذا أمكن أن توضح لنا بخصوص المعلقات الموجودة في صحيح البخاري، وهل هي صحيحة أم لا، ولماذا أوردها البخاري رحمه الله؟
ما أدري لعل الأخ يمكن ما حضر الدرس الذي ذكرناه عن المعلق، والحقيقة السؤال طويل يعني يحتاج منا إلى درس طويل، لكني أحيل الأخ على مراجعة الحلقة التي ذكرنا فيها المعلقات وأشرنا إليها، لأننا أيضا لم نفصل ذاك التفصيل الطويل، ولكني أحلت حينما ذكرت الحديث المعلق أحلت على الكتب التي أسهبت في هذا وأطالت، ومن أجودها مقدمة الحافظ بن حجر لتغليق التعليق، كذلك أيضا كلامه في مقدمة فتح الباري في هدي الساري، وكذلك أيضا في النكت على ابن الصلاح. فالحافظ بن حجر تكلم في هذه الكتب وأطال النفس. وإن شئت أيها الأخ أيضا أن تراجع فتح المغيث للسقاوي فإنه أيضا أسهب في هذا وأطال، وجزاكم الله خيرا. لعلنا الآن نواصل في الموضوع الآتي.
طيب أحسن لك شيخ، معنا اتصال أخونا نايف. طيب. من السعودية. أخونا نايف، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياكم الله.
السلام ورحمة الله.
حفظك الله يا شيخ. بدي أسأل عن بالنسبة ما يقول يعني بعض المعاصرين عن أن يعني يبدون يعني يتوسعون في باب الجرح في العلماء، لكن هذا يعني حجتهم يقولون أن الجرح في سواء هو راوي الحديث أو من العلماء المعاصرين أن هذا من باب الجرح والتعديل، وهو من باب التشهير أو من باب يعني الطعن في هذا العالم. ما رأيك الشيخ في من يتوسع في هذا المجال؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي.
الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تسمع الإجابة الآن أخو نايف من الشيخ، تفضل شيخ.
سؤال الأخ نايف وفقه الله سؤال مهم في الحقيقة، ونحن نجد أن الساحة الإسلامية تغلو وللأسف، وأخشى ما نخشاه أن نكون مطية لأعداء الإسلام ونحن لا نشعر، بل أخشى ما نخشاه أن نلبس هذا الاستغلال لبوس الشر. فأنا أذكر إخواني في الله في جميع أنحاء الأرض بضرورة تقوى الله جل وعلا واستشعار هذا الأمر العظيم المهم جدا. فأعراض الناس ليست من السهولة بمكان، يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وتطاول على عرض هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار، نسأل الله السلامة. كذلك أيضا هذا الذي يتكلم في أعراض الناس قد يبتليه الله جل وعلا في عرضه، فهو يتتبع أثرات الناس وسقطاتهم وزلاتهم، فيبتليه الله جل وعلا بمن يتتبع أثراته وزلاته وسقطاته. ورؤية خلق كثير ممن ابتلوا بهذا الداء وقد ابتلاهم الله جل وعلا بالانحراف، فانحرفوا عن الجادة، كانوا يزعمون نصرة السنة والحماس للسنة، ولكن أفضى بهم الأمر نسأل الله السلامة للانحراف عن جادة الاستقامة مطلقا. وهذه المسائل ضبطها أهل العلم بضوابط، فمن أهمها التجرد للحق، أن لا يكون للإنسان هوى في هذه المسائل، ومن الهوى أن يكون حانقا على هذا الإنسان لغرض دنيوي، ولكن يبدأ يستغل بعض الهفوات وبعض ما يثار عنه في الساحة للتشفي منه والانتقام، وهذه بلية الله سبحانه وتعالى سيحاسب عليها، وربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الأشياء التي في هذا ما تعج به الساحة من انقسام بين المسلمين وبخاصة المشتغلين بالدعوة، فهذا له منهج وهذا له منهج وهذا يتبع جماعة وهذا يتبع جماعة، فيبدأ هذا يتطاول على الذي ليس من فئته والآخر يتطاول على الذي ليس من فئته، وإلى الله المشتكى. إذا استمر الأمر على هذه الحال ما أدري متى يلتئم الجرح، وما أدري متى يتحد الصف، وما أدري متى نبقى يدا واحدة على من سوانا. ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لو نظرنا لحجم الاختلاف الذي وقع بينهم لرأيناه أحيانا يصل إلى حد شديد وقد يوقع العداوة والبغضاء، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في مثل تفادي هذه الأمور، وإن كان وقع بينهم ما وقع لكن ذاك له ظروفه وملابساته وبسبب الأعداء الذين دخلوا في الصف الإسلامي. فهل نريد أن تكون الليلة كالبارحة أو أن تكون الليلة كالبارحة؟ أنا أرضى بإخواني بعد أن استبان لهم الأمر أن يكونوا مطية لأعداء الإسلام الذين يدخلون في الصف ويذكون الخلاف ويحاولون أن يوقعوا بين المسلمين باستغلال بعض نقاط الخلاف. ونحن لا نقول إن لا ندعي أنه ليس هناك خلاف، فيه خلاف، ولكن الخلاف يعالج معالجة شرعية. وإذا كان هناك من أخطأ، من زلت به القدم، فيجب أن يتولى هذا الأمر أهل العلم. ما يأتي كل من هب ودب ويبدأ يتكلم ويسفح حتى أهل العلم الذين لم يتابعوه في طريقته التي انتهجها. هذه هي البلية. والله 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 أنا رأيت أطفالا صغارا ما بلغوا سن الرشد يأتون في حلق بعض أهل العلم، بعض المشايخ، ويدرسون عليهم، ثم وإذا بهذا البلاء الفتاك يجسدبهم من هذه الحلق ويأخذونهم ويلقنونهم مثل هذه الأساليب، فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ويبدأ وهو طفل صغير. يعني قلت لكم ما بلغ سن الرشد حتى له، ويبدأ يتطاول في أعراض أهل العلم بسبب أنه تلقن هذا. وهذه المسألة تعود أيضا نواحي تربوية، فأحيانا تربية الشخص التي أو البيئة التي نشأ فيها لها دخل في مثل هذه الأمور. يعني ربما نشأ الإنسان في بيئة طريقتها التطاول في أعراض الناس وقلة الخوف من الله جل وعلا في مثل هذه القضايا، فينشأ في هذه البيئة ويصطب بصبغتها ويتربى في أحضانها، فينتقل هذا الداء إلى الدعوة إلى الله جل وعلا والتطاول على أعراض أهل العلم. أحيانا يكون بعضهم مريضا نفسيا، وهذا معروف، ورأينا أصنافا من هؤلاء الناس. الواحد منهم ربما كان متزين بزي طلبة العلم ونحو ذلك، ولكنه مريض نفسي ويبدأ يتكلم ويؤثر أيضا في الآخرين بكلامه هذا ويشوش على الساحة. فالشاهد أن هذه البلية التي سأل عنها أخونا نايف وفقه الله الحقيقة تحتاج إلى طرح أول من يقع عليه أو تقع عليه المسؤولية كبار أهل العلم. يجب عليهم أن يخمدوا مثل هذه الفتن، فيرسموا للناس منهجا وسطا في هذا، ويقمعوا المخطئ ويقولون أنت مخطئ ولا يجوز لك أن تتطاول على أعراض الدعاة وأعراض طلبة العلم وأعراض العلماء، هذا ليس من شأنك وليس من اختصاصك ولست مؤهلا لهذا، دع للسفينة لقائدها، الربان هو الذي يسيرها. فنحن نأمل من المشايخ عموما أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا لإخماد هذه الفتن التي استشرت بين طلبة العلم وجعلت بعضهم يأكل لحوم بعض وينهش بعضهم بعضا، استغلها أعداء الإسلام شئنا أم أبينا، ووالله إن صفنا مدخول من هؤلاء الأعداء ويعرفون عنا يمكن أكثر مما نعرفه عن أنفسنا. فلنتق الله في أعراض الناس، وكل هذه القضايا أنا أقول إنها مفصول فيها شرعا، سواء في مناهج المحدثين وطريقتهم في قبول الجرح والتعديل، أو حتى في كتب الآداب التي تطرقت لمثل هذا. فنحن أحيانا لا نتأدب بآداب الإسلام. ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يقرأ، ولذلك كتب المصطلح كلها تطرقت لآداب المحدث وطالب الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عما قريب. لماذا يذكرون هذه الآداب؟ لأنها يجب أن يتحلى بها طالب العلم، بل هناك كتبا مفردة ألفت في هذا، يرون لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يقرأ هذه الكتب قبل أن يطلب العلم حتى يتحلى بآداب طلب العلم. كتب ألفت في الأدب عموما مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله وهو من أروع ما كتب، بل الكتب المجملة أفردت فيها كتب عن الآداب وما ينبغي للمسلم مع إخوانه المسلمين ككتاب البر والصلة ونحو ذلك وكتاب الأدب وهكذا. ففي صحيح البخاري كتاب الأدب، في صحيح مسلم أيضا كتاب الأدب والبر والصلة وهكذا. فجميع كتب السنة تطرقت لمثل هذه القضايا. واعذروني إن كنت أطلت، لكن الأخ نايف نكأ جرحا وفقه الله.
أحسن الله إليك. نقرأ شيخ
تفضل.
وهنا قال الإمام رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كل المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن
ومن كثرت كناه.
لا أحسن عليك. ومن كثرت كناه أو نعوت لك، هنا عندنا إضافة. أحسن عليك.
يعني في سقط يعني.
إيه هذا الإضافة. أحسن عليك.
طيب جزاك الله خير.
ومن كثرت كناه أو نعوته.
لا أقرأ عبارة لقراءتها.
ومن اسمه أعيد من أول. أحسن عليك.
ومن اسمه كنيته. نعم
نعم. ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته. ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
طيب بارك الله فيك. يقول الحافظ رحمه الله في هذا التنبيه المهم: إنه ينبغي لطالب العلم ما دام الكلام معنا مر في الرجال وأحوالهم ونحو ذلك، فيقول أيضا مما يلتحق بهذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على أحوال الرواة. ومن هذه الأحوال التي ينبغي له أن يتعرف عليها أن يعرف كنى المسمين. يعني إذا كان الرجل مشهورا باسمه وله كنية، ينبغي أن تعرف كنيته. والسبب حتى أنه لو وقع عندك في إسناد من الأسانيد تعرف أن هذا هو فلان. يعني إذا كان مثلا عندنا إسناد جاء هكذا، يقول عبد الرزاق حدثنا أبو عروة قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو الحجاج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنا واثق أن كثيرا من طلبة العلم يمكن أن يمر على هذا الإسناد ويقول هذا الإسناد ضعيف لأن في سنده مجاهيل. لماذا؟ لأنه لم يعرف كنى المسمين. فشيخ عبد الرزاق أبو عروة هو معمر بن راشد، نعم هو مشهور باسمه ولم يشتهر بكنيته، فلذلك يهمنا جدا أن نعرف كنيته حتى لو جاءنا مكنيا وإذا بنا نعرف أن هذا هو معمر بن راشد رحمه الله. شيخه قلنا عن أبي الخطاب، أبو الخطاب هو قتادة، هو مشهور باسمه قتادة بن دعامة السدوسي، فكنيته أبو الخطاب لكن لم يشتهر بكنية وإنما اشتهر بالاسم. شيخ قتادة أبو الحجاج هو مجاهد بن جبر المكي، فهو مشهور باسمه مجاهد ولم يشتهر بكنيته. فإذا من المهم جدا أن نعرف كنى المسمين. قال والعكس أيضا وأسماء المكنين. فبعض الرواة يكون على العكس من هذا، يشتهر بكنيته ولا يشتهر باسمه. مثل لو جاءنا إسناد يقول فيه شعبة حدثنا عمرو بن عبد الله عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يمكن يأتي إنسان ويقول شيخ شعبة مجهول. ليه ابن حلال مجهول؟ هذا ليس مجهول، بل هو إمام جبل على رأسه نار. عمرو بن عبد الله هذا هو أبو إسحاق السبيعي مشهور بكنيته، وأما اسمه فقل أن يرد مسمى في كتب أو في كتب الحديث وفي الأسانيد، وإنما يقال حدثنا أبو إسحاق السبيعي وهكذا. فهو إذا مشهور بكنيته ولم يشتهر باسمه، فهو على العكس من سابقه. قال ومن اسمه كنيته. نعم هناك بعض الرواة الذين ليس لهم أسماء وإنما أسماءهم كناهم، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن هو من المشاهير الذين يروون عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو سلمة بن عبد الرحمن ليس له اسم، اسمه هو كنيته هكذا. قال ومن كثرت إيش العبارة الزائدة
سمح إليك هنا يقول ومن اختلف في كنيته
ومن اختلف في كنيته، الذين اختلف في كنيتهم هؤلاء كثر. ولعل من الأمثلة التي مثلنا بها سابقا في مبحث التدليس ومبحث العلة ذاك الحديث الذي قلنا إن بقية بن الوليد دلسه فقال حدثنا أبو وهب الأسدي وهو عبد الله بن عبيد الله بن عمر الرقي. هذا الرجل كناه بقية بن الوليد بهذه الكنية أبو وهب ونسبه هذه النسبة ليدلسه حتى لا يعرفه من يقف عليه. والسبب أنه ما عرف لأنه يعرف بكنية غير هذه الكنية. فلذلك من المهم جدا التعرف على كنى الراوي إذا تعددت كناه. ومن ما يلتحق بهذا معرفة أبناء الراوي، لأنه قد يكنى بابن لم يشتهر بكنيته، ولكن إذا تعرفنا على أولاد الراوي فإننا نستطيع أن نتوقع ذلك حينما يأتينا مثل هذا الإسناد بهذه الصفة التي كشفها أبو حاتم الرازي رحمه الله. قال ومن كثرت كناه ونعوته. كذلك أيضا هو ملتحق بسابقه، لأن الراوي قد يختلف في كنيته فيقال هو أبو فلان ويقال أبو فلان، يعني إذن هناك اختلاف في كنيته. لكن في بعض الأحيان يكون للراوي أكثر من كنية، يقال له فلان ويقال له فلان. ضرب الحافظ بن حجر مثالا بابن جريج، قال له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. فإذا من المهم أن نعرف كنى ابن جريج حتى لو جاءنا راوي قال حدثنا أبو الوليد وهو مشتهر بأبي خالد نعرف أنه ابن جريج أو العكس كذلك. قال ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، لأن هذا مما يحصل فيه الالتباس. فضرب الحافظ مثالا على هذا بأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، إبراهيم بن إسحاق وكنيته أبو إسحاق. فربما جاءنا في إسناد من الأسانيد هكذا حدثنا أبو إسحاق، نعم حدثنا أبو إسحاق يكون معروفا بهذه الكنية. لكن إذا جاءنا في إسناد من الأسانيد حدثنا ابن إسحاق، ربما يعني لا نعرف أنه هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. كذلك العكس، إذا كان يشتهر بإبراهيم بن إسحاق ولا نعرف كنيته على وجه الحقيقة، فإنه يمكن أن يقال حدثنا أبو إسحاق فنظن أن هذا متصحفا عن ابن إسحاق أو العكس. فعلى كل حال من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس هذا مهم جدا. من عكسه إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، هذا كنيته وافقت اسمه وافق كنية أبيه، أما الأول فكنيته وافقت اسم أبيه. كل هذا مهم أو تهم معرفته حتى لا يحصل هذا اللبس في الأسانيد فيما لو جاءنا فنظن أن هناك خطأ في الإسناد أو نحو ذلك. قال أو كنيته كنية زوجته، نعم أو كنيته كنية زوجته، يعني من المهم جدا أن نعرف من توافق كنيته كنية زوجته، وهذا موجود. مثال ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، زوجته أم أيوب، وهي التي روت عنه حديث فضل قراءة قل هو الله أحد الذي سبقا أشرت إليه مرة ماضية، وقلت إنه أطول إسناد وجد في الدنيا، لأن هناك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمن جملة ذلك أن أم أيوب هي التي تروي هذا الحديث عن أبي أيوب في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كذلك أبو الدرداء وأم الدرداء، هذا موجود في الكتب. فأم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كم بقي من الوقت معنا؟
بقي شيخ.
طيب. يقول الحافظ في ذكر الأشياء المهمة أو ما ينبغي لطالب العلم معرفته، قال ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه. نعم هناك بعض الرواة قد ينسبون إلى غير آبائهم، يضربون على ذلك مثالا بالمقداد بن الأسود، قالوا الأسود ليس أباه ولكنه نسب إليه هكذا، إما بسبب أنه تبناه أو نحو ذلك. طيب ما اسم أبيه؟ قالوا اسم أبيه عمرو، فهو الأسود ابن عمرو. فربما جاءنا في بعض الأسانيد آسف اسم أبيه عمرو، نعم وهو اسمه المقداد، ربما جاءنا في بعض الأسانيد المقداد بن الأسود، وربما جاءنا في بعض الأسانيد المقداد بن عمرو، فربما ظننا أنهما اثنان وهما في الحقيقة واحد. فإذا عرفنا هذا فلا يلتبس علينا مثل هذا الأمر. كذلك أيضا من المهم جدا معرفة من ينسب إلى أمه، هناك بعض الرواة ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم وهكذا. فعندنا أحد الأئمة المعروفين وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، يعرف بابن علية، قالوا علية هي أمه، واشتهر بابن علية أكثر ما يقع في الأسانيد حدثنا ابن علية، قل أن تجد إسنادا يقال فيه حدثنا إسحاق بن إبراهيم، يوجد لكنه قليل إذا ما قرن بنسبته إلى أمه. لكن ابن علية ما كان يرضى عن هذا، قالوا إنه كان يقول من قال لي ابن علية فقد اغتابني. لكن المشكلة أننا نتعامل مع واقع، فالأسانيد هكذا يأتي فيها، فإذا لا يكون هذا من باب الغيبة، بل هذا مما يغتفر، لأنه لابد من التعامل مع هذه الأسانيد بهذه الصفة. عاصم ابن أبي النجود، كثير من الأحيان يقال عاصم بن بهدلة، قالوا بهدلة هي جدته أو نحو ذلك، وإنما نسبته هكذا عاصم بن أبي النجود. يقول الحافظ من المهم جدا معرفة من يمكن أن ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، مثل على ذلك بالحذاء، يقول إننا في بعض الأحيان نجد بعض الرواة الذين ينسبون نسبة ليست حقيقية، مثل خالد بن مهران الحذاء. خالد بن مهران الحذاء ربما لو حاولنا أن نتعرف على سبب هذه النسبة، ما سببها، نظن أنه حذاء يعني أنه يصنع الأحذية، قالوا لا، وإنما هو كان يجلس عند الحذائين، فبسبب كثرة جلوسه عندهم نسب إلى الحذاء. هذا قول قيل في نسبة خالد بن مهران الحذاء. هناك من قال لا، لم يكن هكذا، وإنما كان يقول أحذو كذا أحذو كذا، يعني اتبع الطريق الفلاني، فبسبب كثرة قوله بسبب كثرة مقولته هذه قيل له خالد الحذاء، لأنه يكثر من قوله أحذو كذا أحذو كذا. فالمهم أن الحافظ يقول لابد أن نعرف هذه النسب وهذه الأسماء التي يسبق إلى الفهم غير معناها الحقيقي، مثل أننا يسبق إلى أفهامنا أن الحذاء نسبة إلى صنع الأحذية وهو ليس كذلك. كذلك من الأشياء المهمة جدا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، لأنه ربما وقع لنا هذا في بعض الأسانيد فنظن أن في هذا تصحيفا وهو التكرار، نظن أنه كرر اسم هذا الراوي. قالوا مثله، ما مثال ذلك؟ الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعلي له ابن يقال له الحسن، وهذا معروف صحابي جليل. الحسن له ابن يقال له الحسن، والحسن هذا أيضا له ابن يقال له الحسن. فإذا جاءنا في إسناد الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي لا نظن أن في هذا خطأ، ولكن هكذا وقع في هذا الإسناد. قال ومن المهم جدا أيضا معرفة من وافق اسمه اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا وهكذا، يمثلون على هذا بإسناد وجد فيه حدثنا عمران عن عمران عن عمران، فربما يظن بعض الناس أن في هذا تصحيفا، لا هو ليس تصحيف، ولكن عمران الأول هو معروف بعمران القصير أحد الرواة، عمران الثاني هو عمران ابن ملحان معروف بكنيته أو مشهور بكنيته وهي وكنيته أبو رجاء العطاردي، فهو عمران ابن ملحان. عمران الثالث هو الصحابي الجليل عمران ابن حسين. فربما وقع في بعض الأسانيد هكذا، عمران القصير يروي عن عمران بن ملحان وهو أبو رجاء العطاردي، وأبو رجاء يروي عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه. من أمثلة ذلك أيضا سليمان عن سليمان عن سليمان، يقولون سليمان الأول هو سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني صاحب المعجم والإمام المشهور، شيخه سليمان هو سليمان بن أحمد الواسطي، وشيخ الشيخ سليمان هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنتي شرحبي. فهذا الإسناد يقع كثيرا أيضا. من الأشياء المهمة كما يقول الحافظ معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يكون اسم التلميذ والشيخ سيان، يمثلون على هذا بهشام عن يحيى عن هشام. هشام الأول هو هشام الدستوائي إمام مشهور معروف، شيخه يحيى هو يحيى ابن أبي كثير، شيخ يحيى هشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير وهو من الأئمة المعروفين. هذا يمكن أن يكون الأمر والخط فيه سهلا، لكن في بعض الأحيان يكون اللبس أشد، مثل ما لو جاءنا في إسناد حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى، فربما ظننا أن في هذا خطأ لأن ابن أبي ليلى تكرر، فهو ليس خطأ. ابن أبي ليلى الأول هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، يروي عن الحكم بن عتيبة، والحكم يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى والد محمد تلميذه، فهذا ليس خطأ. فمن الضروري جدا معرفة الأسماء التي تتفق بهذه الصفة حتى نميز هذا من ذاك. وما أدري لعل الوقت ظهر الشرف على الانتهاء، فنترك فرصة في آخر الوقت إن كان هناك أي سؤال، أو أذكر بعض الأسئلة لهذه الحلقة والحلقة الماضية.
طيب فضل نذكر أسئلتكم من ثاني نواصل مع الأخوة عبر الإيميل.
طيب فيها أسئلة كان المفترض نذكرها ليلة البارحة لكن الوقت انتهى ولم نتمكن من ذكرها. السؤال الأول، ما الفرق بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ السؤال الثاني، عرف الطبقة وما فائدة معرفتها؟ السؤال الثالث، كم مراتب الجرح والتعديل؟ السؤال الرابع، من الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل؟
أربعة شيخ فقط
ممكن نضيف لها. طيب تكفي هذه الأربعة إن شاء الله تعالى، لأن البقية تحتاج إلى تمثيل.
طيب أحسن عليك، بقي من الوقت أربع دقائق. هنا أخونا أيمن بالعطار من المغرب يسأل يقول شيخنا نريد أن تبين لنا أسباب اختلاف علماء الحديث في الحكم على بعض الأحاديث من حيث الصحة أو الضعف، وما علاقة ذلك من يقبل قوله في الحكم على الرواة؟
الحقيقة أن من أهم ما يوقع الخلاف بين أئمة الحديث في الحكم على الحديث أحكامهم على الرواة، فربما رأى الواحد منهم أن هذا الراوي لا يحتج به فيضعف حديثه، والآخر يرى أنه يحتج به فيقبل حديثه. هذه أحد الأسباب. من الأسباب أن بعضهم يرى أن العلة التي في هذا الحديث علة قادحة وتمنع من قبوله، والآخر يرى أنها لا تقدح، وهذا يقع حتى بين البخاري ومسلم نفسيهما، فنجد أحاديث يخرجها البخاري ويعرض عنها مسلم، والعكس كذلك، حديث يخرجها مسلم ويعرض عنها البخاري. والسبب أن البخاري مثلا يرى أن هذا الحديث معلول فيترك ذكره، ومسلم يرى أن ذاك الحديث معلول فيترك ذكره. فهذا الاختلاف بسبب أن هذه العلل التي في الأحاديث بعضهم يرى أنها تؤثر وبعضهم يرى أنها لا تؤثر.
هنا أحسن الله إليك أخونا محسن من مصر يقول: هل التحذير من بعض البدع العقدية التي يقع فيها بعض العلماء يدخل ضمن التحذير من التعرض لأعراض العلماء؟
إذا كان هناك عالم، الحقيقة هي المسألة أنا قلت إنها شائكة، ولذلك ينبغي أن يتولى هذا أهل العلم، لأنهم هم الذين يستطيعون أن يفصلوا في هذه القضايا. يعني أهل العلم مثل القضاة، لا يمكن أن يأتي إنسان من الشارع ويفصل بين اثنين متخاصمين، لأنه يفتقد الأسس التي يبني عليها حكمه، فلا بد أن يكون مؤهلا لإصدار الحكم. كذلك أيضا مثل هذه الأمور الشائكة لا يجوز أن يتولاها صغار طلبة العلم والسفهاء، لا يجوز هذا، يتولاها أهل العلم. فإذا كان هناك إنسان التبس في أمره، هل يحكم عليه ببدعة أو لا يحكم عليه ببدعة، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله ونحو ذلك، ينبغي أن يسأل أهل العلم فيقال لهم: ما رأيكم في فلان، نأخذ منه أو لا نأخذ منه، هل هو مبتدع أو غير مبتدع. فأهل العلم هم الذين يفصلون في هذه القضايا. والرجل الذي بهذه المثابة ينظر إليه أهل العلم عدة نظرات، من أهم هذه النظرات: هل هو صادق في تدينه أو لا؟ وهذه مسألة سبق فصلنا فيها في رواية حكم رواية المبتدع، وقلنا المعول عليه الصدق، فإذا كان صادقا وبدعته ناشئة من اجتهاد فإنهم يأخذون عنه العلم ولا يتابعونه في بدعته ويحذرون من تلك البدعة، ولكن لا يؤثر هذا في الحكم على الراوي، فلا يقال إنه مجروح وتترك روايته. هذا منهج أهل الحديث، وضربت على هذا أمثلة، قلت مثل قتادة بن دعامة السدوسي، معروف بأنه ممن قال بالقدر، ومع ذلك ما ترك الأئمة روايته، بل محتج به بإجماعهم كلهم، وغيره وغيرها أمثلة ضربناها في ذلك الباب. فينظر لهذا العالم، إن كان عالما معتبرا نفع الله به الأمة وخيره كثير، ووقعت منه الهفوة والهفوتان والزلة والزلتان ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور ينبه عليها. نعم لا نجامله في دين الله، لا بد من التنبيه على الأخطاء، دين الله جل وعلا يجب أن يصان لا على حساب الناس، فنبين الأخطاء، لكن بيان الأخطاء بميزان دقيق يعرفه أهل العلم، وذلك أن نعرف كيف نتعامل مع الشخص الذي صدر من هذا الخطأ، فنقول هذا صدرت من هذه الزلة، ونسأل الجرع أن يغفر له زلته، ولكن لا يتابع في زلته. وفي هذا كلام طويل بالحقيقة، ليس
طيب
هذا
الحقيقة شيخ، لم يبق معنا إلا قرابة الدقيقة والنصف. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، في نهاية مطاف هذه الحلقة لا يسعني بعد شكر الله عز وجل إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة شيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.